صلى الله على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. كان كلامنا في بعض الفروع التي ذكرها القدماء والتي قد توحي بأنهم يقولون بحجية الأصل المحدث. ذكرنا الفرع الأول ثم انتهينا إلى الفرع الثاني. الفرع الثاني هذا كان مضمونا أنه لو وجدنا لو كان لدينا ماء أقل من كرة. ثم علمنا بأنه قد طرأت عليه حالتان، الكرهية وملاقات النجاشي، ولكن لا نعرف السابقة من اللاحقة. هنا حكم غير واحد من الفقهاء، حكم جماعة كما ذكر الشيخ الرسائل، حكم جماعة تبعا للمحقق العلم المعتبر. ذهب جماعة إلى أنه نحكم بمن؟ بطهارة الماء. أما لماذا نحكم بطهارة الماء؟ هذا له بيانان، بيان ذكر الشيخ العنقاري وبيان نحن نضيفه. أما البيان الذي ذكره الشيخ العنقاري هو أن يقال بأن استصحاب عدم الكرهية عن القلة إلى حين الملاقاة اللي بها شيئا تدل إلى قلة أكو إلى حين الملاقاة لدرجة النجاة. معارض استصحاب عدم الملاقات الى حين عروض الكرهية. فاذا على هذا الاساس فهذا يكون ماذا؟ فهذا بالتالي اذا ما في ملاقات فحينئذ يلبس بذلك شنو؟ الطهارة من هذا الماء. يكون هذا معارضا لذلك الاستصحاب. وبعد المعارضه والتخاطب هاي كثره من الذي ما ذكر الشيخ الرسائل، بس هي ضروري يكون يذكر حتى لو عليها طبيعي. نرجع الى اصاله الكف فطهاره الماء من دون ما بتكمل طهاره ما راح تشم ما تطالب الشيخ فالمعارضه. وثم ماذا؟ كلام الشيخ الماء طاهر فيكون بحضرة الطهارة محبب الشيخ بحضر هذا لشدة موضوع المنظر. جيد، هذا البيان الأول. والشيخ أشكل قال إن الاستصحاب الأول يا الاستصحاب الأول استصحاب عدم الكرهية عن القلة إلى حين الملاقاة. يعني يمكن يثبت هذا الشيء يثبت أما الأصل قال هذا مسلم. الشيخ بابا شاهد قال هذا أصل مسلم. ليش؟ لأجل على أنه النجاشة تكبر. إذا فرضنا على أن النجاشة لا قد حتى النجاشة تكبر، فإذا النجاشة لا قد الماء القليل أنت ما تقتصر على أن النجاشة لا قد الماء القليل، وإنما تقتصر هذا أنه لا قضية عن هناك قلة إلى حين ملاقاة. إذن يكون جيدا الملاقاة حصلت حالة شنو؟ هل تجد فهذا لازم عقلي؟ حينئذ يصير الحكم مرتجعا. هذا ما ذكره الشيخ شنو؟ فالرسائل. هذا البيان الأول. والبيان الثاني محاضرة جديدة للإسلام. هذا البيان الثاني وهذا البيان الثاني لم يشر إليه الشيخ فالرسائل. وحاسبه لعل الأعلام يبنون على قاعدة المقتضي والمانع، بمعنى كلما كان المقتضي للشيء ثابتا وكان المانع مرفوعا فيحكم بتحقق ماذا؟ بتحقق ايش؟ المقتضى. وفي مقامنا نقول الملاقاة هي مقتضى المنع للتنجس. والحرية مانعة من تأثير هذا المقتضى. فلأجل أن نحكم بالمقتضى، أعني مقتضى شنو؟ التنجس. يلزم أن نرفع، ماذا؟ المانع. وكيف نرفع المانع؟ نرفعه من خلال الاستصحاب الأول، يعني من خلال ايش؟ عدم الكرية، عدم الكرية إلى حين ملاقاة، إنه بذلك يثبت أن المانع ليس بموجود حين تحقق المقتضي، أعني حين تحقق ماذا؟ ملاقاة. فيثبت عند ذلك المقتضى، أعني التنجس. ولكن هذا الاستصحاب لو كان يجري وحده بلا معارضة لحكمنا دينا بالمقتضى، بل لأنه معارض بالاستصحاب الثاني، أعني بالاستصحاب عدم الملاقات، إلى حين تحقق الكرية. وهذا معناه أن الملاقات حصلت بعد شنو؟ بعد الكرية، أي بعد تحقق المانع، فيكون معارضة للاستصحاب، فيتساقطان. وبذلك هل نحكم بالنجاة بالتنجس أو لا؟ كلا، لأن المقتضي وإن كان موجودا جسما بكل عن الملاقات، ولكن المانع لا يمكن رفعه حين تحقق المقتضي، حين تحقق المقتضي. إذا رفعه يكون بالاستصحاب الأول، والمفروض أنه معارض بالاستصحاب الثاني، فيعود الرافع لا يمكن، أو المانع لا يمكن نفيه، وبالتالي المقتضي سوف لا 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 شمل لا يؤدب، لأن تأثيره مشروط بانتفاء المانع، والمانع لا يؤدب، والمانع لا يمكن نفيه كما أخبرنا لتعارض الأشخاص. وبذلك نحكم فيما نحكم عن الأمر بالطهارة لإصالة الطهارة. إذا على كلا البيانين صار المدرك بالكتب بالطهارة هو إيش؟ هو إصالة الطهارة. لكن الفارق بينهما أن البيان الأول يختصر المشاكل ويقول بعد تعارض الاستصحابين لا يعود لدينا ما يثبت أن الملاقاة تحققت في زمان خلية الماء. فهذا الشرط يطالب الطهارة من دون اتكاء على فكرة المقتضي والمعنى. وأما الثاني فيتكئ على ذلك وهو ليس بمهم. وإنما أشرنا إلى ذلك لأجل التعرف على هذه المكاتل العلمية لا أكثر. ولكن تكملة لحديثنا نقول هذا البيان الثاني أيضا يبني على فترة الحق المرتد، لأن الاستصحاب الثاني يعني استصحاب عدم الملاقاة إلى حين تحقق الكرية لا يثبت أن الملاقاة تحققت حين وجود المانع أي حين وجود الكرية إلا بالملازمة كما هو واضح. فالاستصحاب الثاني الذي يراد من خلاله إثبات المانع وأن المانع موجود حين ملاقاة أي حين محقق المقتضى، هذا لا يصب إلا بناء على فكرة العقل المثبت. إذا الأعلام حينما حكموا بالطهارة سواء كان لأجل البيان الأول أو لأجل البيان الثاني يفهم من كلامهم أنهم يبنون على حجية الأصل المثبت. إن كما البيان الأول بحاجة إلى الأصل المثبت كما ذكر الشيخ الأعظم، البيان الثاني أيضا محتاج إلى فكرة الأصل المثبت غايته. على بيان الشيخ الثالث ذكر الشيخ أن العقل المنطقي والاستصحاب الأول، أما على هذا البيان الثاني يكون العقل المنطقي هو إيش؟ الاستصحاب الثاني وهو ليس بمهم. إذن الفقهاء حينما حكموا بالطهارة سواء كان لأجل البيان الأول أو لأجل البيان الثاني كلاهما يعتمد على فكرة الأصل المثبت. هذا ما أردنا أن نذكره كشاهد على أنهم يبنون على حجية الأصل المثبت، بيد أنه يوجد كلام آخر وهو أنه لو أخذنا بالبيان الأول كما هو الموجود في القشاعر، فالأصل المثبت ما هو؟ هل هو الاستصحاب الأول أي استصحاب عدم الكرية إلى حين الملاقاة كما صنع الشيخ الأعظم ذلك وقال الأول هو المثبت، أو أنه الاستصحاب الثاني هو المثبت كما ذهب إلى ذلك الشيخ الخوئي قدس شيخه، أو أنه لا شيء منهما بمثبت. إن هذا كلام آخر، إن هذا سلام آخر قد نتعرض إليه إن شاء الله تعالى في تنبيه جديد تحت عنوان الاستشعار في الموضوعات المركبة. هناك نعود من جديد إلى هذا المثال ونذكر ما هو المناشد وأن المثبت هل هو الاستصحاب الأول أو هو الاستصحاب الثاني أو لا شيء منهما بمثبت ذاك المجال الثاني أن تفكر في هذه القضية. فقلت أنا هو هذا بحث فكر الحقيقة لعله ولكن لأجل أهميته علميا ولمفاته نشير إلينا في كما قلت استصحاب الموضوعات مرتبة وليس هنا. فإذا بنينا على أنه لا شيء منهما لا شيء منهما بمحتج فهذا المورد الثاني إذن لا يصلح شاهدا لا يصبح شاهدا لإثبات أن القدر ما يقولون بحجية الأصل. إذا أبنينا على أنه لا شيء منهما بمثبتين أما إذا بنينا أن الأول كما بنى الشيخ أو بنينا الثاني منهما مثبت كما بنى عليه سيد الأمور فيصلح هذا أن يصير شاهدا للمقام وهو أن الأعلام القدماء يظهر من بعض الفروع والأحكام التي ذكروها أنهم يبنون على حجية الأصل مطلق. هذا كله بالنسبة إلى المورد الثاني ذكرت عنه. نذكر هذا ثلاثة موارد موارد علما ثلاثة موارد نذكر كشاهد علينا على أن القدماء يمكن أن يستفاد من بعض كلماتهم أنهم يبنون على قضية الأصل المثبت. المورد الأول الذي يكتب قال الحلب الحاج. المورد الثاني هو هذا مثال الماء الذي كان قليلا ثم عرضت عليه حالتان. المورد الثالث هذا الحقيقة الذي قد يظهر من عنده أنهم يبنون على حجية الأصل مثبت وهو أنه لو كان لدينا جسم متنجس وجسم آخر طاهر فإذا كان جاهزين وحصل التماس بينهما مثل إيدي جنو مدنة جنو وأطارت عبارتي فإذا كان جعفين إيدي جعفر وحضرت جنو جعفر فلا تنتقل جنو فلا تنتقل النجاسة في الجسم الطاهر لأن شرط التنجس هو الرطوبة. أما لماذا الجسم تسمى من هذا ليش الرطوبة شرط في من سأتبقى الكلام يجب الكلام الرطوبة أحد الوجوه التي قد يتمسك بها لإثبات أن الرطوبة شرط في من في التنجس هو أن الشرع لم يذكر الطريقة لتحقق التنجس بل أوكل ذلك إلى الفوز وإنما قال إذا أصاب أصابك يدك مثلا الكلف تغسلها أما هي الشرائط فهي شرائط التنجس وهذا معناه إيكال الأمر علما إيكاله. والعرف يرى أن شرط التنجس والانتقال والتأثر هو الرطوبة، فمن دون الرطوبة لا يحصل. ولذلك هذه القضية يعني في الحقيقة ماذا؟ الارتكازية قبل أن تكون قضية شرعية، أحد الأدلة والقرآن، لأنه الشرع ليست له طريقة خاصة في تحقق التنجس، وشتت عن ذلك عن بيان الطريقة. شروط معناها أوصل الأمر علما إلى العرف، والعرف يرى أن شرط التنجس هو يعني وجود الرطوبة. وهذا مطر الغرفة الآن شرط الرطوبة، فنحن نلحظ أنه بعد أن اتفقنا أن الرطوبة ماذا هي شرط. فلو فرضنا أن اليد كانت رطبة يشيل منها الماء، فلا إشكال في أنها لو أصابت الحرارة تتنجس الحرارة. أما إذا طلب أنها كانت سابقا رطبة غير ابتلائية، الذي يبتلي بها كثير من الناس، ولكن حينما أصابت الحدائق نشك هل الرطوبة باقية أو ليست باقية، هنا ماذا نحكم؟ قد يظهرن كلماتهم، الحكم بمن؟ الحكم بمن؟ بالنجاشة. وما ذاك إلا لأجل ماذا؟ استصحاب بقاء الرطوبة، والحال أن هذا هو أصل المفرج، لأن التنجس يحصل بالسراية، البشراية في بعض الأجزاء والذرات من الجسم المتنجس إلى الجسم الطاهر، والرطوبة هي الوسيلة، الوسيلة علما للإيصال والانتقال، فاستصحابها لا يثبت ماذا؟ الشراب إلا بالملازمة غير الشرعية، فإن لازم بقاء الرطوبة أن الشراية قد تحققت، والحال أن الشراية ليست لازما شرعيا للرطوبة، وإنما هي لازم عقلي. إذا أردنا أن نستوحب السراية هي ليست لها حالة سابقة حتى نستوحب بقاها، فلا بد وأن نستوحب الرطوبة، واستصحاب الرطوبة لا يثبت تحقق السراية إلا من طريق الأصل مدرس. إذن هذا إشكال يتوجه على كل من حكم بالتنجس عند الشك في بقاء الرطوبة، حيث قال له إن هذا الاستصحاب لا يثبت تحقق الشراية إلا بالأصل المفرد. نعم، حاول الشيخ الأنصاري في المصائف رقم 26 صفحة 244، حاول أن يتغلب على هذا الإشكال من خلال فكرة الواسطة الخفية التي يأتي بيانها إن شاء الله في بعض الأمور الآتية. فذكر مقاصده أنه نسلم أن الشرائع أكن الجرس هو من آثار الشرائع وليس من آثاري وليس من آثاري الرطوبة. نعم الرطوبة وسيلة وسيلة لمن وسبب لمن للشرائع. هذا كله صحيح وحسب الكلام. ولكن العرف تقع عليه هذه الواسطة، يعني أن النجاسة هي أثر الشراء هذا يقطع عليه وينسب التنجس لمن ينسب إلى الرطوبة مباشرة، والحال أن المناسب نسبته إلى الشرائع دون الرطوبة. ولكن العرف لخفاء هذا المطلب عليه ينسب التنجس إلى طهارة الرطوبة، وما دام الأمر كذلك فالاستصحاب المذكور يخرج عن كونه مثبتا، لأن التنجس صار من آثار الرطوبة وليس من آثار الشرائع. فالاستصحاب مطاف الرطوبة يثبت لنا التنجس. ثم قال إن قلت بناء على هذا المطلب يجد هذا الإشكال، وهو أنهم قالوا لو كانت الذبابة قد وقفت على النجاسة ثم قامت هذه الذبابة من النجاسة ووقفت على ثوبي أو على بدني، هذا كله بالركان تنحشي، ووقفت على بدني لم يحكموا بنشاطة الصوم. فلو كان التنجس من آثار ماذا؟ مطاف الرطوبة يلزم أن نحكم به أي التنجس، لأننا نستبشر بقاء الرطوبة في رجلي الذبابة فنحكم عاملات بحصول التنجس. فكيف حينئذ لم يحكموا بحصول التنجس؟ فأجاب عن ذلك بجوابي. الجواب الأول الذي أجاب به قدس سره هو أنه صحيح استصحاب الرطوبة يجري بلحاظ رجلي الذبابة، ولكن هذا الاستصحاب لا يثبت أنها قد انتقلت هذه الرطوبة ووصلت علما إلى الثوب. والمهم أن الرطوبة تصل إلى الثوب، أما أنها باقية في رجلي الذبابة من دون أن تنتقل إلى الثوب فلا أثر لها، إما لأجل هذه النقطة أو لأجل أن استصحاب بقاء الرطوبة في رجلي الذبابة معارض لاستصحاب بقاء الطهارة في الثوب. يعني الثوب كان سابقا طاهرا ونشر تنجس أو لم يتنجس، فيكون على الاستصحاب معارضة لذلك الاستصحاب. ثم أشهد وقال ان الاستصحاب الاظهر حاكم لانه شذ الاستصحاب قهر وطوب شذ بالتنازل الثوره ومع وجود الاستصحاب الشذ لا تصل النور الى الاستصحاب اجاده. قال القدماء لم يكن عندهم معروفا وواضحا شذبي ومشذبي وتقسم الشذبي على اي صارت اشياء هذا جديد. على اي حال ان حكم الفقهاء بارجع الى صلب الموضوع حكم الفقهاء بان استصحاب وقع الرطوبه يكفي لاثبات النجاسه يكفي اثبات النجاسه في الحضائر وقع رطوبه اليد يكفي اثبات نجاسه اليد. هذا مبني لفقد الصحابه هذا مبني على فكره الاصل مثبت هكذا ذكرنا الا بناء على اتقان الواسطه الخفيه في الحساب وياتي تحقيق ذلك وتحقيق الحديث الاخر ان شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وعلى محمد.